بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين.
آمين.
قال الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الفتاوى المضيئات في حكم الدخان والشمات والقات، قال رحمه الله تعالى: فصل. أما مضاره الدينية ودلالة النصوص على منعه وتحريمه فمن وجوه كثيرة، منها قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله: ولا تقتلوا،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الإحسان مطلوب إلى النفس، الإحسان مطلوب إلى النفس أن يحسن إليها بكفها أما يؤذيها. فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
وهذه الآية عامة في كل ما يسبب ضررا للعبد في دينه أو دنياه. نعم،
أحسن الله إليكم. فهذه الآيات وما أشبهها حرم الله بها كل خبيث أو ضار، فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل. والخبيث والضار يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد، فهذا الدخان مفاسده وأضراره كثيرة محسوسة، كل أحد يعرفها وأهله من أعرف الناس بها، ولكن إرادتهم ضعيفة ونفوسهم تغلبهم مع شعورهم بالضرر. وقد قال العلماء: يحرم كل طعام أو شراب فيه مضرة. ومن مضاره الدينية أنه يثقل على العبد العبادات والقيام بالمأمورات، خصوصا الصيام. وما كره العبد بالخير فإنه شر. وكذلك يدعو إلى مخالطة الأراذل ويزهد في مجالس الأخيار، كما هو مشاهد. وهذا من أعظم النقائص، أن يكون العبد مؤالفا للأشرار.
ولهذا تجد مجالس العلم قليلة والسائرون إليها أقل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلك، كما حدث به رواه في غيرها أيضا وفي صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهم يفتقدون مثل هذه الأمور. ولا تجد أحدهم يجلس في مثل تلك المجالس، بل يتضايق. صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ويترتب على ذلك العداوة لأهل الخير والبغض لهم والقدح فيهم والزهد في طريقتهم. ومتى ابتلي به الصغار والشباب سقطوا بالمرة ودخلوا في مداخل قبيحة، وكان ذلك عوانا على سقوط أخلاقهم، فهو باب الشرور الكثيرة فضلا عن ضرره الذاتي. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما أضراره البدنية فكثيرة جدا، فإنه يوهن القوة ويضعفها ويضعف البصر وله.
بل تجد على الدخان مكتوب تحذير حكومي: التدخين سبب من أسباب أمراض السرطان، ويشتريه وهو سبب من أسباب السرطان، وهذا ألقى بنفسه إلى التهلكة. سبحان الله العظيم. نعم،
أحسن الله عليكم. وله سريان ونفوذ في البدن والعروق، فيوهن القوى ويمنع الانتفاع الكلي بالغذاء. ومتى اجتمع الأمران وهما إضعاف القلب والصدر والكبد والأمعاء شيئا فشيئا، ثم ينشأ عن ذلك الأمر الثاني وهو سد منافذ الغذاء لانشغالها بما يتراكم عليها من الدخان المستمر، متى اجتمع الأمران نشأ عنهما أمراض عديدة، منها إضعاف عروق القلب المؤدي إلى الهلاك والأمراض العسرة، ومنها السعال والنزلات الشديدة التي ربما أدت إلى الانخناق وضعف النفس فكم لهم في هذا من قتيل أو مشرف على الهلاك. وقد قرر غير واحد من الأطباء المعتبرين أن لشرب الدخان الأثر الكبير الأكبر في الأمراض الصدرية، وهي السل وتوابعه، وله أثر محسوس في مرض السرطان، وهذا من أخطر الأمراض وأصعبها. فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته وهو مقيم على شربه مع مشاهدة الأضرار أو بعضها، فكم تلف بسببه خلق كثير، وكم يمرض منهم أكثر من ذلك.
والله يكفي آية واحدة تكفي: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنها يقتضي التحريم، دل على تحريم هذا الفعل الذي ألقى بنفسه في التهلكة. يكفي من غير أن يأتي بأدلة أخرى. نعم
أحسن الله إليكم. وكم قويت بسبب الأمراض البسيطة حتى عظمت وعز على الأطباء دواؤها، وكم أسرع بصاحبه إلى الانحطاط السريع في قوته وصحته. ومن العجب أن كثيرا من الناس يعتنون بإرشادات الأطباء في الأمور التي دون هذا بكثير، فكيف يتناهون بهذا الأمر الخطير؟ ذلك لغلبة الهوى واستيلاء النفس على إرادة الإنسان وضعف إرادته عن مقاومتها وتقدم العادات على ما تعلم مضرته. ولا تستغرب حال كثير من الأطباء الذين يدخنون وهم يعترفون بلسان مقالهم.
هذه المشكلة الكبرى، هذه مشكلة كبرى، يعني تجده يحذر وهو يقع فيما حذر منه. نعم.
أو لسان حالهم بمضرته الطبية، فإن العوائد تسيطر على عقل صاحبها وعلى إرادته، ويشعر كثيرا أو أحيانا بالمضرة وهو مقيم على ما يضره. وهذه المضرة التي أشرنا إليها إشارة مع ما فيه من تسويد الفم والشفتين والأسنان، ومع سرعة ملائها وتحطمها وتآكلها بالسوس، ومن انهيار الفم والبلعوم ومداخل الطعام والشراب حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق، تتألم مما لا يتألم منه. وكثير من أمراض الالتهابات ناشئة عنه، ومن تتبع مضاره البدنية وجدها أكثر مما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى الفصل الأخير: وأما مضاره المالية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وأي إضاعة أبلغ من صرفه في هذا الدخان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا نفع فيه بوجه من الوجوه، حتى إن كثيرا من المنهمكين فيه يغرمون فيه الأموال الكثيرة، وربما تركوا ما يجب عليهم من النفقات الواجبة، وهذا انحراف عظيم وضرر جسيم. فصرف المال في الأمور التي لا نفع فيها منهي عنه، فكيف يصرفه في شيء محقق ضرره؟ ولما كان الدخان بهذه المثابة مضرا بالدين والبدن والمال، كانت التجارة فيه محرمة، وتجارته بائدة غير رابحة. وقد شاهد الناس أن كل متجر فيه وإن استدرج ونما في وقت مؤقت فإنه يبلى بالقلة في آخر أمره، وتكون
إنه يبلى.
أحسن الله إليكم.
يبلى يبتلى.
يبتلى. فإنه يبتلى بالقلة في آخر أمره وتكون عاقبته وخيمة. ثم إن النجديين ولله الحمد جميع علمائهم متفقون على تحريمه، والعوام تبع لعلمائهم ليسوا مستقلين، وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم، وهذا واجبهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يحل للعوام أن يتأولوا ويقولوا إنه يوجد من علماء الأمصار من يحله ولا يحرمه، وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على ألسنة بعض العوام، تبع الهوى لا تبع الحق والهدى، إلا كما قال بعضهم: يوجد بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة، فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم، أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم، أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهم. ولو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كثير، وصار سببا لانحلال العوام عن دينهم، ولكان كل أحد يعرف أن
كما يقال: إذا من تتبع الرأس تزندق أن أصبح لا دين له، فهو يتبع في كل، يأخذ من كل قول لعالم، يأخذ منه ما تيسر وما سهل عليه وما رآه موافقا لهواه، يصبح كمن لا دين له. نعم
أحسن الله إليكم. ولكن كل أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال المخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية ولما عليه أهل العلم من الأمور التي لا تحل ولا تجوز، والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده ولما يترتب عليه الأمور من المضار والمفاسد المتنوعة. فكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله مع غير من غير نفع فهو محرم. فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت، أليس من المتعين شرعا وعقلا وطبا تركها والتحذير منها ونصيحة من يقبل النصيحة؟ فالواجب على من نصح نفسه وصار لها عنده قدر وقيمة أن يتوب إلى ربه من شربه، ويعزم عزما جازما مقرونا بالاستعانة بالله لا تردد فيه ولا ضعف عزيمة، فإنه من فعل ذلك أعانه الله على تركه وهون عليه ذلك. ومما يهون الأمر أن يعرف أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما أن ثواب الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشقة فيه، فكذلك ثواب ترك المعصية إذا شق الأمر وصعب أعظم أجرا وأكثر ثوابا. فمن وفقه الله وأعانه على ترك الدخان فإنه يجد مشقة في أول الأمر، ثم لا يزال يسلو شيئا فشيئا حتى يتم الله نعمته عليه ويغتبط بفضل الله عليه وحفظه وإعانته، وينصح إخوانه بما نصح به نفسه، والتوفيق بيد الله. ومن علم الله من قلبه صدق النية في طلب ما عنده بفعل المأمور وترك المحذور، يسره لليسرى وجنبه العسرى وسهل له طرق الخير كلها. فنسأل الله أن الذي بيده أزمة الأمور. أحسن الله إليكم. فنسأل الله الذي بيده أزمة الأمور أن يأخذ بنواصينا ونواصي إخواننا إلى الخير، وأن يحفظنا وإياهم من الشر، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، صلى الله وسلم عليه، انتهى. ثم قال رحمه الله: ومنهم الشيخ نصف صفحة شيخ
أقرأ.
ومنهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في رسالة أسماها أسئلة مهمة، وكان قد وجه إليه السؤال التالي: سؤال: ما حكم شرب الدخان وبيعه؟ الجواب: شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ودليل تحريمه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وجه الدلالة من ذلك أن الله تعالى نهى عن أن نؤتي السفهاء أموالنا، لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفع، وبين أن هذه الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم، وصرفها في الدخان ليس من مصالح الدنيا، فكيف صرفها في ذلك لما جعله الله تعالى لعباده.
لهم بصر ثاقب رحمهم الله. نعم، شوف الاستدلال كيف. نعم،
أحسن الله عليكم. وغير هؤلاء من العلماء القائلين بتحريم تلك المخدرات كثيرة، هذا ما تيسر جمعه في آخر هذا البحث المختصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
رحمه الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا جميع أموات المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.